احد الصعوبات كمان اللي واجهتها اللغه الفرنسيه. انا كنت في مقاطعه كوبيك في مدينه مونتريال، كان عندهم اللغه الرسميه الاولى هي اللغه الفرنسيه. هذه طبعا في مرحله العمل، انا كنت في مرحله الدراسه في مدينه تتكلم او بلد او مدينه تتكلم باللغه الانجليزيه في العاصمه أتو، ولكن لما نقلت على مونتريال كان كل الشغل بالفرنسي. فأحد وكانوا يعني هارد كور فرنسي، يعني ما يمزح في اللغة الفرنسية، يعني ممكن تتكلم بالإنجليزي يرد عليك بالفرنسي وهو عارف أنت إيش بتقول. حتى في الشركة كان في رولز إنه لابتوبك باي لو لازم يكون بالفرنسي، فلك أن تتخيل الصعوبات إنه أنت بتحاول تفهم أول التاسك أو المهمة اللي تبي تنجزها، زائد بتحاول تتعلم اللغة الفرنسية. انت الشيء اللي الناس بيجيهم وانت بيجيك ضرب اثنين صعوبة، انه كيف افهم الفرنسي وبعدين كيف افهم اصلا المهمة اللي لازم انجزها. فلك ان تتخيل يعني هي كانت very challenging، بس الحمد لله هذا الشيء ترى يعني على قد ما هو سلبي وصعب على قد ما هو ايجابي، لانه انت تتعلم وحتصير غصب عنك تتعلم فرنسي، وفجأة شوية you pick up بعدين تصير تتكلم اكتر. ف يعني هذه نبذة عن الصعوبات اللي ممكن تواجهها في 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 بلد زي كندا مثلا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من بودكاست اضواء، واليوم معي ضيف مميز. بس قبل ما نبدا هذه الحلقه اتمنى من كل المستمعين الجداد سووا سبسكرايب لهذه الحلقه اذا ناسبتكم وعجبتكم، اتركوا لي تعليق في منصه ابل بودكاست حيفيدنا بشكل مره كبير، ساعدوني في نشر هذه الحلقه. اذا قدرت وعجبتك الحلقه وقدرت تسمعها لشخصين في خلال ممكن 36 يوم كل سكان الكره الارضيه حيسمعوها. إذا 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 أحد سمع المعلومة هذه وما صدقها يروح يحسبها، وإذا ما عجبت طلعت غلط يصير إيش، تعال رسل لي في تويتر. فأهلا وسهلا فيك عبد الله، منورني اليوم في البودكاست، وأنا من أول والله مستنيك وأبغاك تشرفني في 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 أضواء.
أهلا وسهلا بصديقي وحبيبي حمزة، كيف حالك؟
الحمد لله بخير ونعمة. طيب أقول لك،
أشكرك على الإضافة.
طيب الاستضافة.
الاستضافة.
أقول لك يا سيدي، طيب اللي ما يعرفك عبد الله كيف حابب تقول لهم مين أنت، أو كيف هم حبيبهم هم يشوفوك؟
أوكي، اسمي عبد الله الحميد، أنا تولدت في مدينة جدة، قضيت مرحلة التعليمية تقريبا في كندا، حاصل على شهادة في ميكانيكال انجينيرينج از ميجر، وعندي ماينر في بزنس مانجمنت. ايضا اتممت دراسة الطيران وخلصت تقريبا كل الشهادات المطلوبة، منها كوميرشال بايلوت لايسنس، منها ملتي انجن انسترومنت الى اخره. فالحمد لله اتممت كل المتطلبات تو بيكم ان انجينير وطيار. ايضا عندي خبرة في مجال العمل برضو في نفس البلد في كندا.
طب عبد الله انا بسالك سؤال الحين، ليش معظم الناس اللي يدرسوا طيران يروح الاردن؟
ليش الناس تروح الاردن وليش ما تروح الاردن؟
لا ليش يروحوا الاردن كانوا زمان، او على خبري انا ما اعرف اذا تغيرت الامور الان.
حقيقه انا نشات من عائله طبعا تحب الطيران، عندي 2 من اخواني دارسين الطيران في الاردن. طبعا ليش الاردن؟ اولا قريبه من السعوديه، اثنين اتوقع كمان لها السيلبس حق المنهج والاسعار الى اخره، الباكيج الكامل يكون متناسب اكثر للمنطقه الميدل ايست منها السعوديه. ولكن تدرسها في الاردن ولا في امريكا ولا في اي مكان ولا في كندا ولا في اي مكان is the same thing. لانه مجرد ما ترجع السعوديه في طبعا requirements لازم تمشي عليها وتعادل رخصك والى اخره، وتعتمد رخصتك تسوي لها الإكويفلنت أو تعادلها وفتصير عندك الرخصة السعودية. فنو ماتر وير يو كوم فروم هترجع وحتسوي هذا الشيء في 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 السعودية.
طبعا على كده المبلغ اللي هتدفعه في الأردن هو نفسه اللي هتدفعه في أمريكا ولا ما ولا تقريبا؟
لا الباكجز تختلف طبعا، أنت يعني تضيف عليها كمان السكن والأكل والمعيشة وإلى آخره، وتختلف من مدرسة إلى مدرسة، ممكن في نفس البلد في مدرستين كل واحدة charges different. طبعا كيف الأسعار تختلف بناء على جودة الطيارة، سمعة المدرسة، المنهج الكامل، المدرسين اللي حيدرسوك في الأرض غير رحلات الطائرات إلى آخره، يعني هو باكيج كامل فتختلف.
وهي الدبلومة تنحسب ولا شهادة ولا؟
هي في 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 أكثر من شيء، هي تقريبا شهادات، رخص طيران، تقريبا 3 رخص، تبدأ بالبرايفت بعدين بالكوميرشل أو بالإنسترومنت بعدين كوميرشل أو كوميرشل إنسترومنت، ما تختلف. فهي تقريبا رخص، بس تقدر أنت أيضا تضيف عليها دبلومة. غالبية المدارس اليوم تضيف لك عليها باكيج جديد، لأنه صار you need to have aviation knowledge برضو مع الطيران الآخر، فبتقدر تجيب دبلومة مثلا aerospace مع رخص الطيران فتديك إضافة.
هل تتوقع طيار مثلا بيسوق مثلا، خلينا نقول مثلا، أنا ما أعرف الطيارات مثلا، بس هي البوينغ ولا اللي هي 777 هي أشهر واحدة أظن، أو هي كانت أشهر واحدة ولا لا، إيش يحتاج إنه هو مثلا يكون عنده خلفية في الأيروسبيس ولا في الطيران والفضاء؟
طيب أول شيء هو في أنواع كتير من الطيارات زي ما أنت تفضلت، في عندنا بوينغ، في إيرباص، في إمبراير، واللستة طويلة طبعا. النوليدج البيسك حق الطيران is the same no matter إيش نوع الطائرة اللي أنت حتطيرها. So كل الطائرين لازم يكون عندهم نفس البيسك اللي هي إيش هو الطيران وكيف الطائرة تطير وإلى آخره، زائد إيش القوانين حق الجو اللي هي الاير سبيس، مثلا كوميونيكيشن مع المطارات، كوميونيكيشن مع التاور، الارتفاع، إيش أقصى حد أقدر أطلع له، إيش أقصى سرعة إلى آخره. فهذه لازم تكون موحدة. بعدين انت عندك نوعية الطيارة اللي تطيرها اللي زي ما انت قلت 777 او 777. كل طيارة مثلا عندك من بوينغ عندك 787 777 767 757 الى اخره، وعندك الايرباص A320 A330، كل الـ 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 الانواع الطيارات، الطيار لازم يكون عنده رخصة هذه الطيارة، يسوي تريننج معين، يسوي اختبارات معينة، يعرف أجهزة الطيارة لا سمح الله كان في حالة طوارئ. طبعا كل طيارة عن طيارة تختلف البروسيجر للسيفتي لطريقة الطيران، فكل طيار يطير طيارة معينة لازم يكون مرخص إلى هذه الطيارة، يكون عنده الرخصة حقتها.
طب التمرين حق كل طيارة هذا اللي أدرسه أنا في المدرسة، ولا في المدرسة يدوني الستاندر وبعدين في العمل؟
في 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 نوعين، في مدرسة تقول لك مثلا احنا مثلا حندرسك الرخص اللي هي الدراسة، وبعدين مثلا او انت فين تبي تروح، مثلا تروح خطوط السعودية ولا تروح خطوط الإماراتية، اوكي احنا نعرف هم ايش يحتاجوا، ايش طياراتهم، فاحنا كمان حنجهزك على هذه الطيارات. فتكون انت راجع تقول اوكي انا عندي رخصة طيران اضافة، عندي اوريدي انا مجهز لمثلا طياراتكم. وفي نوع تاني، في أنت تخلص وتروح تقدم على الخطوط، والخطوط نفسها تعطيك التريننج بروغرام حقها، تأهلك على طياراتها وتدربك إلى آخره وتخليك ready you know for takeoff.
طب هل ممكن يعني لو الواحد بيسوي على حسابه كم تكلفه مثلا عشان يحصل على رخصة طيران، وكم المدة اللي يحتاجها؟
أوكي، دراسة الطيران المدة تعتمد على الكورس، لأنك أنت زي كأنك مسجل على مثلا جامعة معينة وتخصص معين، فيعتمد كيف هم يتوك، هل هي مثلا 6 شهور، في ناس يسووها في سنة، في ناس يسووها في سنتين، إنه على حسب هذا على حسب التريننج بروجرام اللي المدرسة بروفايد يو. هذا واحد. اثنين، تعتمد على استوعابية الطالب نفسه، إذا أنت كنت سريع التعلم تقدر تجيبها بفترة سريعة، وإذا كنت سلو أو تحتاج ساعات إضافية then تاخذك وقت أطول. So it's individual. الشيء الأخير يعتمد على فين المكان اللي أنت فيه. لو أنت في مكان حيكون فيه الجو دائما مطر وتلوج إلى آخره ما حتقدر تطير يوميا، لكن لو أنت في مكان يكون دائما فيه الجو معتدل مناسب للطيران حتقدر تطير أكثر، فبالتالي تقدر تخلص أسرع. فكده اني اعطيك رقم ولا اقول لك هي كده ما 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 نقدر، لانه تختلف، وحتى من بلد لبلد، في بلد يكون الطيران عندها غالي، في بلد يكون عندها الطيران شيء ارخص او رخيص، فتعتمد.
يعني لو الواحد بيقدم في احد الشركات الكبيره مثلا اللي موجوده في المنطقه، هل القبول فيها صعب ولا سهل؟
شوف in general let's يعني خلينا كلنا نتفق انه الطيران is not for everybody، مو اي واحد يبي يدرس طيران حيقدر يصير طيار. الطيران عليها responsibilities مرة عالية، الطيران عليها تقريبا اختبارات سنوية، حتى الموظفين الى كل سنة لازم يختبروه على أول شيء الميديكال هاو فيت هي إز من ناحية جسمه، من ناحية عيونه، من ناحية الريسبونس سمعه كيف إلى آخره، نبضات القلب، يتأكد أنه هو سليم. هذا تقريبا سنويا. عنده اختبارات هاو أكتيف أريو في عالم الطيران برضو سنويا، تجديد الرخصة برضو سنويا. ف it's not for everybody. هذا أول شيء. واحد. اثنين، عندك أكثر من اختبار. ممكن يعني مثلا أنت تنجح في الاختبارات الورقية اللي هي على الورق، وبعدين اختبار البراكتيكال اللي هو لما تبدأ تطير مثلا ما تقدر، تكون عندك خوف أو تخوف أو ما تجيب الدرجة المناسبة، فتعلق تجي تتأخر. ممكن أنت توقف، لأنه لو قطعت فترة معينة، لو ما طرت إلى فترة معينة then you lose the active، تصير ما تقدر تطير، تصير لازم ترجع تدرس تاني إلى أن نتأكد أنك okay you're active عشان ترجع تطير مرة تانية. فالطيران you have to be always practicing، لازم تكون sharp، لازم طبعا تنام كويس، لازم تاكل كويس، لأنه في حال لا سمح الله صار أي حادث ولا أي emergency لازم مخك يكون active، لازم تعرف تقرر، you have to know how to، يعني لازم تعرف تقرر الديسيجن الصحيح في الوقت الصحيح. ف you have to be sharp 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 دائما.
لا بس ما أعرف، أنت صحيح لي. طيب إحنا دائما نسمع الأوتو بايلوت حتى في اللان، يعني يمكن باستثناء اللاندينج والتيك أوف مثلا، بس يعني أعتقد أنها مع الوقت بيصير مور أوتوماتيف أزا كلها يعني الموضوع. فهل تتصور أنه مثلا بعد 200 سنة حيصير مهنة الطيار غير ما هي موجودة؟
طيب الطيران is the most advanced transportation عندنا هي اليوم. أكتر شيء معمول له technology safety وtechnology modern وهذه الأمور من ناحية تطوير هو الطيران، أفضل من السفينة والسيارات والقطارات والآخره. so هذا أول شيء. so لما أنت تقول لي موضوع الأوتوبايلوت ما الأوتوبايلوت، yes it is safe، yes الطيار يحط الأوتوبايلوت، بس مو بس أوتوبايلوت وتارك الطيارة. الطيار عليه responsibilities مرة عالية. أولاً responsibility safety للركاب تتراوح من 200 إلى، شوف عاد تختلف من طيارة إلى طيارة. عنده الكوميونيكيشن، هو صح حاطط autopilot بس ما زال يتكلم مع طيارات في المنطقة اللي هو فيها، ما زال يتكلم مع مطارات. أحياناً فجأة تجي له مثلاً storm قدامه فيضطر يلف الطيارة يمين يلف الطيارة يسار، أحياناً يضطر يهبط عشان سرعة الرياح إلى آخره. طبعاً يحسب وزنية الطيارة، عنده الفيول، عنده، فهو دائماً he's doing something، دائماً he's doing something، يحسب لك متى حيوصل، يتأكد إن المطار المنطقة اللي هو رايح لها الجو فيها مناسب، لو كان ما هو مناسب لا سمح الله جات عاصفة ولا آخره يضطر يروح بلان بي المطار اللي بعده، فهو already قاعد يخطط، فهي always active. فلذلك إحدى السبل إنه تريح الطيار عنده الأوتوبايلوت، فاهم؟ بس هذا لا يعني إنه الطيار ما بيسوي شيء. بالنسبة لجواب سؤالك كيف الطيران حيصير بعد أكثر من سنة، أنا قال لي هي بروفيسور أيام ما كنت طالب، ما أنساها، في مادة الايروديناميك، قال لنا إنه الطيران وصل إلى أقصى حدوده من ناحية الأدفانس اللي الإنسان أو البشر يقدر يوصلوا له. وإيش يعني هذا الكلام؟ يعني إنه الطيران وصلنا، إحنا زمان كان عندنا الطائرات اللي توديك مثلاً من نيويورك إلى مثلاً لندن، اللي هي الطائرات اليوم تأخذك أتوقع 6-7 ساعات، الكونكورد إيوه كانت تأخذك بتقريباً غدا في لندن عشوة في نيويورك، غدا بعشاء، يعني تتكلم أنت في كم ساعة مثلاً. ففي هذه الأشياء موجودة اليوم already نعرفها، already عندنا the most advanced طيارة نقدر نصممها، نعرف speed of sound كيف نروح له، نعرف كل هذه الأشياء كلها موجودة وكلها نقدر نصممها. طب ليه ما بنستخدمها؟ لأنه أتوقع بعد الستيز ولا السيفنتيز دخل قانون بقوة وهو السيفتي اللي هو مثلا هذه الطيارة مثلا كان عليها نويز كومبلين مرة عالي، كانت مضرة للبيئة، كان عليها تقريبا الحيوانات وهذه الأشياء تسوي لها ضرر من ناحية قوة صوت المحركات إلى آخره. فصار إيش؟ لا نسرع الطائرات، لا نروح للأدفانس، تعال نرجع شوية خطوتين ورا، نوصل لإكوليبريم فيز أو مرحلة تكون مناسبة لكل الأسبكتس اللي هي مثلا البولوشن، السيفتي، الكونفورت إلى آخره، كل هذه الأسبكتس قالوا خلاص نقعد في هذا الفيز ونجلس عليه. هذا لا يعني إنه ما بيطور الطائرات، لا، الطائرات اليوم قاعدة تتطور، مثلا يسوي أشياء بسيطة to save مثلا الفيول افشنسي مثلا اللي هو البنزين ولا الغاز ولا اللي هو الفيول حق الطياره مثلا نخليه اوكي يجلس فتره اطول بدل ما تحرق اسرع الى اخره. اوكي كيف نخلي الباسنجر الناس من جوا مرتاحين. هذه الاشياء الصغيره ايش نقدر نلعب عليها، مثلا ممكن التيك اوف يكون سموثر، اللاندين يكون بطريقه افضل، نسوي كذا اشياء بسيطه في الامبروفمنت في الطياره من برا، نغير الماتيريال الى اخره. يس هذه نقدر نسويها، كل ما تتطور الشاشات نغير الشاشات، هذه اشياء تتطور مع الزمان. بس انت بتتكلم على النولج حق الطيران، وصلنا الى الماكسيم على حسب علمي والله اعلم.
يعني أنا ليش بقول لك كده؟ الآن موضوع السيلف درايفينج كار صار مسألة وقت. يعني الآن اللي بيوقفوا هي يعني جزء من الكلام اللي قلته السيفتي والريجليشن اللي موجودة، لأنه لسه مثلا السيارات عندها مشكلة مثلا أو الـ باستخدام المشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنت، هذه عندها مشكلة إن هي الدورات مثلا في مشاكل فيها إن هي تخش وكذا، وهذا الانفستركشر حق نفس المدينة مش عارف مين. فبس هي exist وهي موجودة وإلى حد ما شغالة، ما هي الأفضل بس موجودة. ربما مع التحسن الارتفيشال انتليجن مع الوقت ربما حنوصل لمرحلة الله أعلم، أنا ماني متخصص في الموضوع ده، بس ربما في 50 سنة قادمة خلاص حيصير هذا هو الشيء الطبيعي إنك أنت تسوق أو تركب سيارة بدون سواق. لأنه قبل مثلا 100 سنة كان موضوع انك تركب مصعد بدون سواق للمصعد كان شيء غير مقبول اصلا. كيف تركب مصعد لوحدك؟ لانه كان فيها يحتاج لها شويه تكنيكاليتي، عارف انك انت ترفع المصعد تزود السرعه تنقص مش عارف مين كذا، بس بعدين انتهت. اللي بفكر فيه هل يعني طبعا ربما السيفتي حيكون هو الكونسيرن الاكبر في الموضوع، فممكن الطيارات تتاخر اكثر بكثير من السيارات حتى لو احنا موجود عندنا التكنولوجيا زي ما تفضل. لكن انا ابغى اسال، انت تكلم كثير على انه احنا وصلنا لادفانسمنت مره كبيره في موضوع الايروسبيس والافييشن والامور هذه، حكيني عن جزئيه المحاكاه او السيميوليشن اللي موجوده في الموضوع ده. طبعا لما انت تجي انا ما اعرف انت صحيح لي، لما نجي مثلا بنصمم طياره ولا بنسوي حاجه ما حينفع مثلا نجرب عليها يعني من البدايه على اكشوال حاجه، حنحطها في سيميوليشن او ريفر ما اعرف. كيف موضوع النمذجه والمحاكاه اللي موجوده، فين وصلنا، ايش فيها بحكم خبرتك في الموضوع؟
هذه إحدى الأشياء أو إحدى الأجهزة اللي أنا أصلاً اشتغلت عليها ما يقارب 5 سنين، فلها فوائد مرة كثيرة. طبعاً أنت عارف الطيارة تكلفتها مرة عالية، فصمم جهاز المحاكاة اللي هو شبيه للطائرة، وصار في two main inputs أو مداخلتين. الأولى صار في زي يعني engineering collecting لداتا حقيقية في الطيران، يعني تجي طيارات تقلع وتطير وتروح إلى رحلة من ألف إلى باء، ويكونوا في مهندسين في هذه الرحلة يسجلوا معلومات الطيارة، كم الارتفاع، إيش سرعة الهواء في هذه الرحلة إلى آخره، كم وزن الطائرة، في كم وصلنا، كم البنزين، يسجل معلومات الطيارة، كم الارتفاع، كم الأنجلز، متى طلعنا متى نزلنا، إيش السرعة اللي استخدمنا، كلها تسجل و يسووها بطريقة معينة في هذه أجهزة المحاكاة، يدخلوها وعليها يتم تدريب الطيارين اليوم. فهو جهاز شبيه إلى جهاز الطائرة بنفس أجهزة الطيارة الحقيقية، يعني هو نفس الجهاز تقعد عليه وتطير. فليش هذا الجهاز موجود اليوم؟ لأنه الطيارين ما نقدر ندربهم على الطائرات الكبيرة، لأنه الغلطة الواحدة هتكلف ملايين الريالات أو الدولارات. فصنعوا هذا جهاز المحاكاة لتدريب الطيارين، وهو من ناحية engineering development is 100% acting like real aircraft. يعني الشيء اللي انت حتسويه في الطيارة you can do it 100%، الresponse الجو، ردة الفعل الطيارة إلى آخره، كل اللي حيصير في ده الجهاز المحاكاة حيكون بنسبة 100% نفس الطيارة الحقيقية. فهو معتمد اليوم في العالم لتدريب الطيارين، لو لا سمح الله صار حادث مثلا في عالم الطيران يسجلوا هذه المعلومات زي ما قلت لك، and then we feed هذا الجهاز ويدخل عليه الطيارين ويدربوا لنفس السيتويشنز اللي حصل فيه الحادث، نفس الـ example، نفس الانبوتس، نفس كل شيء. ف فمنها حيصير في لس طبعا اكسيدنت لانه الطيارين في وعي اكبر يقدر يسوي اشياء اكثر ما يقدر يجربها في الطياره الحقيقيه بس يقدر يجربها في هذه الاجهزه. فهو جهاز تقريبا يعني يسر امور كثيره في عالم الطيران.
هل في شركات معينه هي اللي بتصمم جهاز السيموليشن هذا يعني هي المسؤوله عنه؟
ايوه في
كم تكلفته تقريبا لو مثلا
في ايوه في شركات في بلاد كثيره عندك من كندا هي الشركه اللي كنت شغال فيها في امريكا في بريطانيا في فرنسا في شركات كثير جدا تصمم هذا الجهاز. والله اتوقع ما يقال انه هو من 5 مليون وانت طالع فمكلف. وزي ما اقول لك هي الاجهزه اللي محطوطه في السيميليشن ماشين اتس ذا اكشوال ايربلين بارت يعني اجهزه حقيقيه من الطائر.
طب هل تصميم الطياره دحين انت هذا الجهاز تستعمله على اساس انك انت تدرب الطيارين مزبوط؟
لأكثر من سبب أهمها تدريب الطيارين. في كمان عشان لو تبى تصمم طيارة جديدة زمن إنك تمسك الطيارة اللي أنت دوك مصنعها وتطير وممكن تطيح وبعدين تتعلم هذه we don't do it anymore. هذه كلها اليوم نأخذ كيف نبى نصمم الطيارة نحطها على هذا الجهاز and we test it يعني نقدر نسوي تصميم جديد على الجهاز لأنه الجهاز is as real aircraft بقولك نفس كل شيء. فتقدر تصمم منه development للطيارة جديدة. تقدر كمان هذا تطلع you can issue رخص الطيران الجديدة يعني لو طيار دحين يبي يصير طيار حيتدرب على هذه الأجهزة ومنها يصرح ياخذ رخصة الطيارة الكبيرة على هذه الأجهزة.
طيب أقول لك عبد الله خلينا نخرج شوي عن جو التكنيكال بارت هذا وكلمني أنت قلت لي جلست تشتغل 5 سنوات الظاهر في كندا وقبلها كم سنة بتدرس كيف الحياة كانت هناك؟ أنا دائما هنا على البودكاست عندي بشارك تجارب الأشخاص اللي بيدرسوا. بعض الأشخاص اللي أخذوا صاروا طبيب مقيم أو فيلوشيب هناك بس أشخاص اشتغلوا قليل مرة فما أعرف حكيني عن كيف الشغل هناك كيف الحياة هناك كيف كندا كموظف مو كطالب.
اوكي انا زي ما انت تفضلت انا اتمم دراستي في كندا وبعدها الحمد لله صارت لي فرصه اني اشتغل ما قارب كمان 5 سنين في قطاع الطيران في شركه في كندا. فحياه العمل طبعا بناء على المسمى الوظيفي وبناء على التاسكات تختلف برضو من شخص لشخص. انا ممكن اتكلم على خبرتي. انا احنا كنا في يعني انا كنت شغلتي كان تقريبا تست لاجهزه المحاكاه او تست لاجهزه الطائرات فكانت مهامي تقريبا كلها عن بعد. فانا كنت دائما اسافر فكان بالنسبه لي متعه زائد كان عندي حريه في انه ريموتلي وركينج. هذا كله قبل الكورونا احنا نتكلم كان لسه ما في الريموتلي وركينج والاشياء هذه فكان عندي حريه فيها مره كبيره. فهذه كانت من الأشياء اللي تنحسب للشركة كيف كان عندها الـ well developed mindset وكيف كانت يعني تدي الموظف تقريبا حرية في طريقة أدائه للمهام as long as إن المهام تنجز. فكان بالنسبة لي جدا ممتع. طبعا أنا زي ما قلت لك my experience أنا كانت كلها تقريبا سفر. كنت مثلا نشتغل على أجهزة الطائرات في مدينة فلانية بعدين نرجع بعدين نروح مدينة فلانية بعدين نرجع وكان تقريبا أسوي هذا الشيء على مدى السنة. فبالنسبة لي كانت تجربة جدا 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 ممتعة تعلمت فيها مرة كثير. يمكن هذا الشيء ما ينطبق لو كنت في مجال بعيد عن الطيران بس أنا هذا الإكسبيرينس اللي أنا عشته.
طب على الصعيد يعني على الصعيد الشخصي كيف الغربة كانت معك؟ كانوا يحشوك أهلك؟
ايوه طبعا انا قضيت زي ما قلت لك تقريبا 12 سنه يعني تقريبا يعني جزء كبير من حياتي في غربه. الشيء الايجابي تجلس تتعلم وتكبر وكارير باث ونولج والى اخره ولكن لها السايد الصعب اللي هو اوكي ام الون اي مس ماي فاميلي ففي كان في لها صعوبات في you have to be very responsible and you have to be يعني لازم تكون حريص تنتبه على نفسك. طبعا انت مفتوح في عالم فيه له كل الانواع والاشكال كل الناس من كل الجنسيات وكل البلاد وانت طبعا حتكون غريب انت ما حتكون من اهل البلد ف you have to be يعني لازم تكون حريص على نفسك. هذه من الاشياء يعني اللي واجهتها. أحد الصعوبات كمان اللي واجهتها اللغة الفرنسية. أنا كنت في مقاطعة كوبيك في مدينة مونتريال كان عندهم اللغة الرسمية الأولى هي اللغة الفرنسية. هذه طبعا في مرحلة العمل أنا كنت في مرحلة الدراسة في مدينة تتكلم أو بلد أو مدينة تتكلم باللغة الإنجليزية في العاصمة أتو، ولكن لما نقلت على مونتريال كان كل الشغل بالفرنسي. فأحد وكانوا يعني هارد كور فرنسي يعني ما يمزح في اللغة الفرنسية يعني ممكن تتكلم بالإنجليزي يرد عليك بالفرنسي هو عارف أنت إيش بتقول. حتى في الشركة كان في رولز إنه لابتوبك باي لو لازم يكون بالفرنسي. فلك أن تتخيل الصعوبات إنه أنت بتحاول تفهم أول التاسك أو المهمة اللي تبي تنجزها زائد بتحاول تتعلم اللغة الفرنسية. يعني انت الاشياء اللي الناس بيجيهم انت بيجيك ضرب اثنين صعوبة انه كيف افهم الفرنسي وبعدين كيف افهم اصلا المهمة اللي لازم انجزها. فلك ان تتخيل يعني هي كانت very challenging بس الحمد لله هذا الشيء ترى يعني على قد ما هو سلبي وصعب على قد ما هو ايجابي انه انت تتعلم وحتصير غصب عنك تتعلم فرنسي وفجأة شوية you pick it up بعدين تصير تتكلم اكتر. ف يعني هذه نبذة عن الصعوبات اللي ممكن تواجهها في 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 بلد زي كندا مثلا.
عمرك حسيت انه خلاص ذا ست ابغى ارجع هاد انف؟
والله سؤالك جميل. انا دائما كنت احط اهداف منها مثلا اوكي ابغى ادرس وانا في مهمه وابغى اجيب كل اللي اقدر اجيبه. دخلنا في اخر سنه من الجامعه كنت اقول طب افرض نقدر نشتغل. فكان احد اهم من اهدافي اني اشتغل. فاشتغلنا على السنه الرابعه كنت حاطط كمان يعني احد اهدافي انه هاو اي ريلوكيت كيف اقدر ارجع الان الى السعوديه. احس انه انا وصلت لليفل اوكي صار عندي غالبيه الاهداف اللي وضعتها جبتها. مثلا تتكلم من شهادات الى مجال معين كنت بدخله الى خبرات بسنوات معينه كنت بجيبها. هذه اهداف شخصيه طبعا بس انا وجبتها والله الحمد. فكنت ابغى يعني كنت حاطط هدف انه كيف اقدر الان ارجع وافيد بلدي واقدر اعطي كل الخبرات اللي أنا تعلمتها. الخبرات مو بس خبرات في الدراسة، لا ممكن تكون خبرات في التعامل مع الـ 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 الأشخاص أو ثقافات معينة تعلمتها في مجال العمل. طبعا زي ما قلت لك أنا كان شغلي يعتمد على سفر، فأنا كنت أشوف كلتشر مختلف من عندك من ساوث كوريا all the way لين أمريكا. سافرنا هنا وهنا فكنت أتعلم برضو كلتشر مختلف، طريقة الناس كيف تتكلم معاها إلى آخره. فهذه كلها أنا كنت يعني عامل حسابي أوكي كيف أقدر أرجع السعودية الآن وأطبق كل اللي تعلمته. كان ما هو قرار سهل، كان قرار جدا صعب وكنت أفكر فيه من سنة. يعني اشتغلت زيادة سنة في كندا وأنا متخوف من فكرة إنه كيف أقدر ريلوكيت وهل أنت أصلا جاهز إنك ترجع. يعني هل أنت خلاص خلصت من هذا الشابتر خلاص ووصلت للي أنت تبغاه؟ فكان عندي تخوف. وطبعا 12 سنة مو بسهولة تقدر تقول أوكي خلاص برجع السعودية، ما هي بدي السهولة دام إنه عندك الوظيفة وما عندك أي مشاكل مع يعني أوراقك إلى آخره. you want يعني تبغى تكمل بس زي ما قلت لك عندي تخوف. أحد أهم الأسباب اللي ساعدتني أتخذ هذه الخطوة الكورونا أو الكوفيد بيريود. لما جات خلتني كده أسوي ستوب وأقول الآن is the right time لو تبي ترجع، الآن is the right time لو تبي ترجع. طبعا ليش ممكن أفصل لك أكتر إيش صار في مرحلة الكورونا من ناحية المهام وكيف تضررنا في قطاع الطيران وإلى آخره لو حابب.
أيوة طبعا طبعا
ممتاز. اوكي قصتي مع الكورونا، انا كنت في 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 رحله عمل في في امريكا في كولورادو في مدينه دنفر. كان عندنا مشروع جدا طويل مع احدى الشركات واحدى الطائرات. فكان المشروع تقريبا اربع شهور نخلص مهمه كامله في هذيك في دنفر. الشاهد انه جاء الكورونا وصار في الناس تخوف وبدات نسمع الارقام تتزايد وما كنا نعرف ايش هو هذا يعني ايش هو هذا المرض وقديش الامباكت حيكون عليه. شويه شويه بدات البلاد تحط قوانين الحجر، في بعض البلاد بتقفل الحدود الى اخره، الين كندا في يوم من الايام اعلنت انها حتقفل الحدود بعد كم يوم. فصار في تواصل بيني وبين شركتي في كندا وقالت لي حاول ترجع قبل ما تقفل الحدود لأنه ما نعرف قد إيش حتجلس مقفلة وما نعرف إيش الإمباكت، ما نعرف إيش قاعد يصير في العالم. ففي هذيك اللحظة رجعت أنا من دنفر إلى مونتريال مدينتي وجلست. اللي صار إنه انضرب قطاع الطيران، أتوقف، صار ما في ناس تشتري، صار ما في ناس تتدرب، صار ما في طيران، صار ما في رحلات، صار ما في سبب، ما في سفر. فاتضررنا كشركة، اتضررنا. فاضطرت الشركة تغير التاسكات والوظائف لكثير من الناس منهم أنا. فاتجهت الشركة إلى، كان عندها برضو ديبارتمنت كبير هي شغالة عليه اللي هو تقريبا أجهزة معدات طبية بايوميكانيكال إكويبمنتس إلى آخره. فعرضوا علي إنه إحنا الآن قطاع طيران متوقف، نبغى نوجهك إلى هذا القطاع أو إلى هذه المهمات. ف I accepted it لأنه في ذاك الوقت أنت متخوف أصلاً وما تعرف إيش قاعد يصير. اشتغلت في قطاع أجهزة التنفس لمرضى في تصنيع هذه الأجهزة لمرضى الكورونا اللي هي اسمها ventilator أو ventilators، هي أجهزة تنفس اصطناعي تحط الجهاز في رئة الإنسان وpump oxygen. اشتغلت عليها طبعا، لك أن تتخيل لأنها حتروح لمرضى الكورونا فهي حتروح لعناية مركزة تقريبا، ففي المصنع يكون في احترازات مرة قوية من ناحية تعقيم إلى ماسكات إلى النظارة إلى تلبس اللاب كوت، احترازات مرة عالية. اشتغلت على هذا الشيء فترة 4 شهور تقريبا، ويعني دائما أتابع مع مديري متى حنرجع للطيران، متى حنرجع للطيران. طبعا انت زي ما قلت لك أنا يعني مجالي طيران وهندسة، أنا مهندس ميكانيكي وطيار، فالبعد عن مجال الطيران كان عندي فيه تخوف إنه طبعا ما أبغى هذا الشيء. ففي هذيك اللحظة أنا بدأت أفتح عيني وأقول أوكي يمكن هذا السبب، يمكن هذا السبب خليك ترجع يعني تدور شفت، مو أنت تبغى ترجع السعودية لك فترة، أوكي الآن أبحث ودور. فصار في تواصل بيني وبين عدة شركات في السعودية في هذيك المرحلة، وجاني فرصة جميلة طبعا بعد الاستخارة. أنا حاليا إلى الآن شغال فيها، أنا حاليا أشتغل مستشار في شركة في إحدى شركات البيك فور المعروفة في مدينة الرياض. فطبعا صار في تواصل وانترفيو لاخره وزي كده، وصارت الانتقاله او التحويله من بلد الى اخر.
طب كيف كانت الترانزيشن هذه؟ هل حسيت بصعوبه؟ هل كانت سهله؟
ما كانت سهله، لا اكذب عليك، لا ما كانت سهله ابدا، ولكن هو شيء يعني دام انك حترجع حتكون قريب من اهلك، حتدخل في يعني في، انا كان هدف لي من سنه خططت له، دام انك حتدخل في اشياء انت اوريدي واضعها اهداف لك، فكان هذا شيء يساعد. بس طبعا انك تترك طبعا الجروب اللي انت تشتغل معاه، الاماكن اللي انت تروحها، الاشياء اللي انت اصلا يعني من 12 سنه عايش عليها، كل هذه الاشياء تغيرت، فكان فيها صعوبات. نعم فيها صعوبات. الشيء الجميل اللي احب اذكره انه اليوم السعوديه اصلا يعني مع الرؤيه ومع التوجه الجديد ومع المشاريع الكبيره اللي قاعده تصير، It's tempting يعني يحمس أصلا إنك ترجع، يحمس أصلا إنك ترجع وتمسك هذه المشاريع وتكون جزء من الناس اللي أنت حتطور فيها البلد أو حتطور فيها المشروع الفلاني. طبعا أكيد أنت سامع اليوم إلى آخره والأشياء الكثيرة قاعدة تصير في البلد. أنا عندي زملاء already يعني عندي زملاء في كندا وفي مدن أخرى برا المملكة كانوا إلى التواصل إلى اللحظة هذه يتواصلوا معي إنه لو شفت لنا، لو تعرف أحد فين نقدر نقدم عشان نجي السعودية. فالعيون الآن already توجه الناس already مهندسين والناس اللي تعرف في المشاريع الجديدة اللي فيها advancement وفيها تطور وتتغيرك من one step to another، كلها الآن يعني أغلبها الآن تلاقيها في السعودية. فكان بالنسبة لي أصلاً إني أنا أبغى أكون جزء من هذه المنظومة، فساعدني هذا الشيء كثير، ساعدني هذا الشيء جداً 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 كثير والحمد لله.
ودحين لك قديش من يوم رجعت؟
أنا كملت سنة حاليا، لي سنة في السعودية.
وحشتك كندا؟
أنا صراحة زرتها قبل زرتها قبل 4 شهور. قبل 4 شهور طلعت كندا، صراحة ما قدرت، أخذت إجازة وطلعت كندا وقابلت كل الزملاء، وطبعا أعطيتهم الأخبار الجديدة أنه أنا الآن في الشركة الفلانية في المجال الفلاني، فهي جزء مني، هي جزء مني حقيقة يعني.
أعتقد يمكن يعني هي يمكن حالة من الحاجات الصعبة، عارف يعني إحنا دائما لما نسافر ونعيش برا وكذا، وهذا في مشاعر مختلطة، سعادة، حزن، بعض الشيء مش عارف مين كذا، باشتياق ما تقدر توصفها. بعض الناس يسموها غربة، بعض الناس يسموها عدم قدرة على التأقلم. بس سبحان الله لما نرجع تاني نواجه مشكلة ثانية، إنه إحنا نشتاق للمكان اللي كنا فيه. أنا ما أعرف إيش تفسيره، أنا ما أعرف إيش السبب فيه، أنا ما أعرف هل هو عند الناس كلها ولا لا، بس يعني من مشاهدات شخصية ومن أشخاص حولي ما هي سهلة العودة هناك يعني، عارف. بس ربما أنت نقطة قلت عليها مرة حلوة، إنه إذا أنت كنت موجود في مكان رهيب وجيد والناس بتشتغل على قدم وساق ومش عارف مين، انت you want to be a part من المكان هذا ومن المنظومة هذه، فهذا حيساعدك مرة مرة كثير. اعتقد هذه نقطة جدا جدا رائعة، والحمد لله يعني يمكن احنا كلنا محظوظين بالشيء ده يعني، لانه السعودية الان مو زي قبل 10 سنين يعني، عارف. فهذا شيء رائع وجميل بحد ذاته. طب عبد الله بسألك سؤال، انا دائما السؤال ده اسأله في البداية بس انا ابغى اساله في النهايه. الحين انت از اكسبيرينس واز ميكانيكال انجينير وبعدين صرت بايلوت وهذا، ايش دخلت هندسه؟
حلو سؤالك. انا الوالده دائما تقول لي انه انا لما كنت اجيب لك العاب كنت انت تفكفك اللعبه وترجع تركبها وكذا انت تكون لعبت اللعبه. فهذا كان تقريبا جزء مني إلى أن كبرت، وأنا أصلا حتى ريموت التلفزيون حتى إلى آخر دائما فاهم كيف أتركب، كيف سار، كيف المطاطة الزر يسير. فكان عندي حس الهندسي، وأنا في أيام المدارس يعني كنت أحب الرياضيات وإلى الآن أحب مادة الرياضيات. كل هذه العوامل تساعدك أنك تقول لك أوكي أنت هتدخل هندس. ليش الهندسة الميكانيكية؟ ممكن هذا الجواب اللي يعني هذا السؤال اللي ما عندي جوابه، ليش اخترت الهندسة الميكانيكية. حتى لما بدأت الهندسة أنا ما كنت عارف إنه الهندسة الميكانيكية هو الشيء اللي أنا أبغاه. يعني دخلت هندسة عارف إني أبغى أكون مهندس، بس إيش نوع الهندسة كان صعب جدا وقتها إني أعرف إيش أبغى أكون. في تقريبا أقدر أقول لك في مواد سنة تانية إلى مواد سنة ثالثة لما دخلنا على الأيروديناميك، على هيت ترانسفير، على الدينامكس أوف ماشينري، وبدأت أشوف الأرقام تطلع وتنزل والمعادلات وهذا، رجع أحس حبي لمادة الرياضيات ورجع حس حبي للأرقام. فأكتشفت إنه أوكي يس هذا القرار اللي أنا حبيته، هذا المنهج اللي أنا أبغاه، هذا التخصص اللي أنا أبغاه. تقريبا بعد السنة الثانية صراحة، بعد ما جات مواد الميكانيكال نفسها. فأتوقع هذه يعني إجابة للسؤال.
لو رجع بيك الزمن تختار برضو نفس التخصص ولا لا؟
طبعا. واو. طبعاً. أنا أقول لك شيء، يعني الهندسة أحد يعني in general كل المهندسين حيكون عندهم متوقع هذه الخاصية، إنه تعلمك how to think outside the box. يعني لو أنت أتممت دراسة الهندسة وعندك الحس الهندسي وعندك شوية يعني عندك knowledge كمان، أي شيء نعطيك هو حتقدر بعد طبعا مع مجهود ودراسة وكذا حتقدر تسوي، لأنه عندك الحس الهندسي، عندك أوكي let me go back to basic، إيش المعادلات، إيش الماتيريال، إيش أخذه، طب كيف ركبه، طب what's the steps، طب أوكي إيش الإفكت، إيش الميتال إكسبايري، إيش يصير مع الحرارة، إيش هذا التفكير. لو أنت عندك الحب لمادة الهندسة أو للهندسة جينا المجال ده على طول حيكون عندك هو. يعني مثلا الهندسة الميكانيكية من أهم الأشياء اللي علمتني هي how to think outside the box. هيجيك كده أي شيء، يديني أي قطعة تجلس تبدأ تفكر أوكي ليش كده تركبت، كيف صار هذا الشيء الأول. الشيء الثاني مجال الهندسة الميكانيكية، وأكيد أنت عارف هذا الشيء، يعني ما هو بس مثلا سيارات، لا، وما هو مثلا بس طيارات، وما هو مثلا مكينة، وما هو مثلا it's not like that. it's مرة بحر من المعلومات. ممكن تكون في الديزاين، في الرسم والإبداع وهذا ممكن تكون في حاجة جاهزة أنت بس تطورها you improve الـ performance مثلا، ممكن تكون في صناعة شيء من الصفر. فهو قطاع جدا كبير وما يخلص، بحر ما يخلص، فجدا جميل و impacted my life في طريقة تفكيري، في طريقة الأبواب اللي فتح لي هي أو اللي فتحت لي هي اللي هو المجال الهندسي. ف yes yes من غير أي شك.
أنا دائما يعني ما عندي دليل ملموس على الموضوع، لكن أتصور أنه إحنا بشكل أو بآخر لما نتخصص في مجال معين نتطبع بخصال ونتطبع بأشياء معينة. فبعض النقاط اللي ذكرتها انه كنت حتى يسموه حتى في الانجليزي ميكانيكال ثينكينج او ميكانيكال رايتينج، اللي يكون صحيح. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، خلاص خلاص في سيكونسز موضوعة بشكل او باخر. حتى في الكرياتيف رايتينج يقول لك ما يحتاج تكون ميكانيكال، عارف، لما يقول لك هذاك ميكانيكال عارف يكون شويه رتيب. لكن هوفر اتصور نعم صحيح 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 اللي ذكرته اتفق في بعضه. ربما انا 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 يعني ما شاء الله تبارك الله انت 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 الشغف لا يزال عندك موجود. اعتقد الممارسة العمل الانجيجمنت لما يكون لما كنت شغال غير لما انت طالب او انت تدرس، العمل يكون الانجيجمنت فيه اعلى ويكون المتغيرات ويكون ديناميكي اكثر من الدراسة في نهاية اليوم أنت بتركز على نقطة صغيرة واحدة فقط بتحاول تحلها أو تحاول تضبطها. يعني على الأقل هذا من وجهة نظري.
أنا الصراحة حابب أضيف حاجة لو سمحت لي، اللي هي الإكسبيرينس برضو تختلف من شخص لآخر. يعني ممكن تحط شخصين في نفس الجامعة، واحد حيحب واحد ما حيحب، فهو كيف أنت كمان تقبلك لهذا الشيء وكيف أنت عندك الحس أنه أوكي أبغى أتعلم. فمثلا من اهم الاشياء اللي خلتني اقول لك يس من غير اي تردد، الانجينيرنج ان جنرال او الهندسه بشكل عام تعطيك اغلب الاشياء ثيري اللي هو على الورق، تدرس معادلات تدرس معادلات تدرس معادلات من فيزياء الى رياضيات الى اخره. يعني في بعض الحالات تبدا انت تطبق عملي، تبدا انت مثلا تجيب الشيء وتركبه في مشروع مثلا زي مشروع تخرج او مشروع مثلا سوفت وير معين تسوي لنا تصميم الى جهاز. لما تبدا تطبق ولما تبدا اصلا تشتغل، غالبيه المهندسين لازم يعرفوا هذا الشيء، لما بكره تبدا تشتغل حتشوف كل الاشياء اللي انت كنت تدرسها على الورق. فلو كان عندك ما زال الربط انه اوه انا هذه درسته، اوه هذه هم علمونا، هي مثلا الماتيريال الحديدة البيرنج إلى آخره للشباب المهندسين الميكانيكيين، اللي هي مثلا عندك البيرنج عندك هذه الماتيريالز إحنا دارسينها ونحسبها، كنا نحسبها بالأرقام، بس لما تشوفها في الأكشن تشوف كيف الماكينة تتحرك أو هذا الشيء، يعني حتبدأ تربطها أنه أوه ماي جاد أيوة أنا هذا الشيء اللي أبغاه، أنا هذا اللي تعلمته. أنا ممكن أعطيكم بس إضافة يعني واحدة، النولج اللي أنا تعلمته على الثيري عندك، أنا دخلت في الطيران يعني تقريبا مثال غير الأمثلة اللي كنت بقوله. الطيران كل الشغل أغلبه عملي، يس حتدرس على الورق أوكي إيش نوع الجو إيش السرعة هذا الرياح الآخر، يس على الورق، بس أنت الفعل فعليا 80% تقريبا الطيران هو الطيران، لازم تمسك الطيارة وتطير، و20% يمكن نولج أو 30% نولج. عكس الهندسة، الهندسة أغلبها ثيري وفي الأخير ممكن تسوي مشروعين عملي. فأنا لما بدأت في عالم الطيران وبدأت أطير وبدأت أشوف، كان بالنسبة لي كل اللي تعلمته في عالم الهندسة من غير أي مجاملة، كل اللي تعلمته بدأت أطبقه من ناحية الـ air pressure، الـ اختلاف درجات الحرارة، إيش اللي يصير في درجة حرارة فلانية، طب إيش يصير لو برد الجو، طب إيش يصير لو فجأة نزل مطر. عندك مثلاً أكيد أنت عارف هذا الشيء في اللامينر فلو والتربينت فلو، كيف سرعة الهواء لما تكون لما يجي مثلا مطبات الهوائية، هذه إحنا دارسينها كلها في الهندسة بس يمكن ما عمرنا نفكر إن نطبقها. أنا من الناس اللي كملت وجاتني فرصة إني أقدر أطبق هذه الأشياء. الطيران زي ما قلت لك بصفة كبيرة عملي، فأتربطت كل اللي أنا كنت أدرسه بصفة كبيرة، بدأت أشوفه وأطبقه وأمارسه كمان كعمل. For me, yes, this is what I want. وحتى لو أنا عاد زمان, this is what I want. فبالنسبة لي أنا ما خبراتي وماي experience كان من أحلى الأشياء اللي سويتها، من أحلى القرارات اللي أخذتها.
والله يا عبد الله عارف يا اخي لما يقول لك كلمه الشغف معدي يا اخي، انت قاعد تتكلم كده في صوتك عارف كده في حماس جيد عارف، لما قاعد تحكي على حكايه لما اتجسدت قدامك الارقام وصارت صرت بشكل او باخر بتشوفها لما اشتغلت، افتكرت برضو اول مره في اول وظيفه لي لما حصل، وزي ما قلت انت بديت تشوف الاجهزه اللي بتتحرك وبديت تربطها بمعادله ولا بمبدا ولا بشيء، اعتقد يعني انت اخذتني للحظات لفتره كانت حماس في حياتي.
انا والله يا اخ حمزه يعني كنت قبل ما انام الناس ممكن تفرج نتفلكس الى اخره، انا احيانا كنت اشغل مقاطع انه اوكي كيف هذا تركب كيف، يعني كان شغف زي ما انت بتشوفه الان، كان شغف لانه طبق وهذا شيء مهم، كان طبق. وحابب اضيف كمان نقطه اخيره، في موفي فيلم اسمه انترستيلر، اكيد كثير ناس شافوه، وانا كنت بادرس الطيران، انا كنت اوكي اولموست خلصت الهندسه في اخر ترم بدات ادرس الطيران، فجمعت بين الاثنين في اخر ترم بس من الهندسه. فكان هذا الموفي يتكلم عن ثيري اللي هي تايم ترافل.
لا تحرقوا عشان اللي ما شافوه لا يزعلوا بعدين.
اوكي هو ثيري، هو بيست اون يعني ماثيماتيكال ايكويشنز ثيري، وحاول يجسدها في فيلم. ف يعني من الاشياء اللي انا شفتها انه كان يبغوا واحد يسوي المهمه، كان يبغوا شخص يسوي هذه المهمه، واختاروا شخص. ليش اختاروه؟ لانه هو مهندس طيار، يعني الشيء اللي يميزه انه حناخذ هذا الانسان يخلص هذه المهمه الصعبه لانه هو مهندس وطيار. انا هنا رن كده جرس وانا بشوف الموفي، لدرجه انه اليوم اللي بعده رحت شفت الموفي مره ثانيه، مرتين رحت الموفي يومين ورا بعض، وكميه المعلومات اللي شفتها يس قدرت اربطها. فهذه من الاشياء اللي يس حتشوف منها الشغف، حتشوف منها حب المنهج، حتشوف منها ليش انا ابغى اسوي ده الشيء وليش انا متمسك فيه وليش انا احب. فهذه تجربتي انا.
الفيلم مره رهيب مره رهيب مره رهيب، يعني اللي ما شافه يروح يجري دحين يشوفه، ما ادري اذا موجود في نتفليكس ولا فين. طب عبد الله اللي موجود معانا لغايه دحين وبيفكر يدرس هندسه او اوريدي شغال بيدرس ميكانيكا او مهندس تو تخرج، ايش في نصيحه حابب تقول لهم؟ هي
المجال ما هو صعب، في حتكون تضحيات، يعني كل إفورت حتحطها في هذا المنهج، أنا أتكلم على الهندسة بصفة عامة، إن كان كيميكال، إلكتريكال، سيفل إلى آخره، فيها تضحية مرة كبيرة. You have to يعني لازم تحط وقت، لازم تحط مجهود، حتتعب، حتسهر في الليل، حتتسوي اختبارات، ممكن تعيد مواد إلى آخره. هو رحلة يعني على قد ما هي متعبة على قد ما هي شيقة. so أنا النصيحة الأولى enjoy the ride، enjoy it، لا تخليها إنه أوه يا الله عندي واجب عندي اختبار ما حبيت المادة ما حبيت. لا تأخذها بهذا الطريق، enjoy the ride، هي مرحلة حتعدي يعني حتدخلها وتعدي منها. yes صعبة ومتعبة، yes ما في شيء سهل، ولكنها حتشوف الريوارد لما تتخرج حتشوف. أما بالنسبة للشباب المتخرجين، وقت ما تبدأ تشتغل، وقت ما تشوف بالذات لو عندك الحب لهذا الشيء، يعني مثلا اللي متخرج في قطاع مثلا مهندس ميكانيكي يحب السيارات وجاته شغله في السيارات، او مهندس مدني وجاته شغل في شركه مثلا سيفل، لو رحت للمجال اللي انت تحبه حتبدا. هذا شيء مهم، حتبدا انت لما تشوف الاشياء اللي انت درستها حتبدا، بالذات لو يعني اعطيتها وقتها وكنت حاببها. فانجوي ذا رايد، هذا اللي اقدر اقول لكم.
انجوي ذا رايد، انا اعتقد هذه نهايه رائعه لحلقه اليوم. أنا جدا ممتلك عبد الله، وشكرا لك على وجودك معي اليوم في البودكاست، نورتني وأنا سعيد بهذه الحلقة.
حبيبي شكرا لك على الاستضافة، أتمنى تكون حلقة جميلة وعجبتكم.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على هذه الحلقة، أو شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم لهذه الحلقة، أتمنى إذا عجبتكم وناسبتكم شاركوها مع الناس اللي تعتقدوا أنها تناسبهم وتعجبهم، سووا لنا سبسكرايب، اتركوا لنا تعليق في منصة بالبودكاست، سووا لي فولو على قناتنا في تويتر، وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة من بودكاست صدوة. مع السلامة.